بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد. قال رحمه الله: باب الريان للصائمين. ويصح كما في بعض النسخ باب الريان للصائمين من باب الإضافة، وذكر فيه حديث سهل رضي الله عنه، وهو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي. إن في الجنة بابا يقال له الريان، ومن هذا اللفظ أخذ البخاري عنوان الباب فقال باب الريان. والريان على وزن فعلان، والريان على وزن فعلان اسم علم على باب من أبواب الجنة، فللجنة أكثر من باب، وأحد أبوابها اسمه الريان. إذن اسم علم على باب من أبواب الجنة خاص بدخول الصائمين فيه منه، خاص بدخول الصائمين منه. والريان مشتق من الري، مشتق من الري، وهو نقيض العطش مقابل العطش في اللفظ. الريان مشتق من الري وهو نقيض العطش. وهذا الاسم، اسم العلم، مما حصلت فيه المناسبة بين اللفظ والمعنى، بين لفظه ومعناه. فالريان إذا كان مشتق من الري وخاص بالصائمين، إذن هو مناسب لحال الصائمين، لأن الصائمين يعطشون ويظمؤون، فبعد العطش والظمأ لا بد من الري، ولذلك سمي الباب بالريان، فصار هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى، المعنى اللفظ من الري، والمعنى لأنه يناسب الصائمين. لذلك لم يسمي باب الصلاة باب الريان، ولا باب الصدقة، ولا باب الجهاد، ولا باب الحج، إنما اختص هذا الاسم بالصوم للمناسبة بين اللفظ والمعنى، لأن ما يحدث للصائمين هو العطش والظمأ، فيحتاجون للري، وكأنهم يدخلون من باب يرتوون منه ولا يظمؤون بعده أبدا. وقد أخذ المصنف رحمه الله اسم الباب من النص: بابا يقال له الريان. من هذا النص أخذ التسمية فقال باب الريان للصائمين، وهذه من عبقرية الإمام البخاري، فلم يقل باب للصائمين أو باب خاص للصائمين، قال باب الريان أو باب الريان، اقتبس تسمية الباب من النص ومن الحديث. إن في الجنة بابا، كما تعرفون إن حرف توكيد، وفي الجنة جار ومجرور، خاء خبر مقدم وبابا اسم إن منصوب مؤخر. وقال إن في الجنة ولم يقل إن للجنة، أتى بفي الظرفية لماذا؟ ليثبت أن باب الصوم من ضمن الجنة، من ضمن الجنة. وفيها قال إن في الجنة، إذن الباب وين؟ في الجنة، ضمن الجنة، ولم يقل للجنة، وهذا فيه زيادة بشرى بالإضافة إلى التسمية الريان، أي لن تظمأوا إن شاء الله، كذلك هو في الجنة، يعني باب أصلا فيه نعيم، لأن الجنة فيها نعيم. إذن من بداية الباب في تنعم ورحمة، باب الجنة، باب الريان، فيه راحة ونعيم لمن دخل منه، وهذا فيه تشويق، فيه تشويق للصائمين لكي يدخلوا من خلال باب الريان، ولكن يحتاج إلى العمل بهذه العبادة. وقلنا هنا إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فالله عز وجل خصص للصائمين بابا خاصا يدخلون منه إلى الجنة، ولعل الحكمة من ذلك تكمن في شيئين: لم يترك الصائمين بل خصصهم بباب، ومن الحكم ليسارع الصائمون إلى الري من الظمأ والعطش الذي أصابهم بسبب الصوم في الدنيا، فهذا إكرام لهم واختصاص بهم، فلما عطشوا في الدنيا وظمأوا طاعة لله واستجابة لهذه الفريضة خصص لهم بابا منه تكون سرعة الري، سرعة الري ليذهب ظمأهم بسرعة، وجعله من ضمن الجنة. ولعل الحكمة الثانية من تخصيص الباب باب خاص للصائمين، أكرمهم بباب خاص ليكون دخولهم إلى الجنة سهل وميسور، ليكون دخولهم إلى الجنة سهلا وميسورا، بمعنى لا يزاحمهم الكثير من الناس، فيدخل الصائمون من هذا الباب الخاص بكل سهولة ويسر وراحة. ولله المثل الأعلى، اليوم في الطائرات توجد درجة أولى، درجة رجال الأعمال، درجة سياحية، اللي يدفع أكثر يرتاح أكثر. فأولا درجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، هؤلاء يؤذن لهم أولا بالصعود، لماذا؟ كي لا يزاحمهم الذين في الدرجة الأخيرة، لأن هؤلاء كثرة فيدخلون بكل سهولة، وأنتم تلاحظون لعلكم تغبطونهم بكل سهولة ويسر ويجلسون في أماكنهم، ثم يأتي أصحاب الدرجة الثالثة فيزدحمون على باب الطائرة ويقفون صفا إلى أن يجلسوا، ولله المثل الأعلى. فهذا مثال يقرر أن الصائمين يدخلون براحة وسكينة وطمأنينة. وإذا كان في هذه الرواية قال إن في الجنة بابا أي ضمن الجنة، يعني هو نفس نعيم، لكن هناك حديث آخر يشكل ويعكر علينا هذا المعنى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب. إذن هنا وقع الإشكال، وظاهر النصين التعارض، ففي نص يقول إن في الجنة وفي نص يقول إن للجنة، معناه لها سبعة ثمانية أبواب، لها ثمانية، لكن هناك لما يقول في إذن معناه ضمن الجنة، فكيف الجمع؟ الجمع لا تعارض بين الحديثين، والجمع بينهما بأن نقول أن اللفظ إن للجنة يوضح فقط عدد أبواب الجنة وأنها ثمانية، يعطيك فكرة أن الجنة لها ثمانية أبواب. واللفظ الثاني حديث الباب إن في الجنة يزيدك فائدة أن هذا الباب ضمن الجنة، ضمن الجنة. إذن نص يعطينا العدد أن لها ثمانية، ونص يزيدنا فائدة، يزيدنا فائدة وهي أن هذا الباب من ضمن الجنة، فلا يكون هناك تعارض، هذا يحمل على معنى وهذا يحمل على معنى. ومتى ما أمكن الجمع بين المتعارضين فهو أولى من الترجيح، أولى من الترجيح، لأن الترجيح معناه ستهمل نصا وترجح آخر. وعند العلماء قاعدة يقولون الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، كلما عملنا بالنصوص فهو أفضل من أن تهمل أو يهمل أحدها. وأنتم تلاحظون أن المذكور هنا الري، إن في الجنة بابا يقال له الريان، والري كما قلت هو نقيض العطش، ولكن لم يذكر الجوع والشبع، إنما فقط تعرض للري ونقيضه اللي هو العطش. فلماذا كان كذلك؟ كان البشرى بالري دون الشبع، والصائم يصيبه العطش ويصيبه الجوع معا. قالوا لأن إما لأن العطش أشق على الصائمين، أكثر مشقة، العطش أكثر مشقة، ولذلك خص بالذكر، خص بالذكر لأنه أشد مشقة. فالإنسان قد يصبر على الجوع لكن شاق جدا أن يصبر على العطش، فمن هذا الباب خص الحديث ذكر الري والعطش. وقيل إما معنى ثاني، لأن الري يتضمن الشبع، يحتويه ضمن المعنى، ضمن المعنى، بمعنى الذي أكرم الصائمين بالري سيكرمهم أيضا بالشبع، كما أنهم جاعوا وعطشوا إذن سيكرمهم كذلك بالشبع. فجاء النص بمعنى واحد وهو يشتمل على المعنى الثاني، هذا من الأسباب. قال يدخل منه الصائمون، الصائمون أهل الصيام، وسيأتي شرح هذا إن شاء الله في الحديث التالي، في الحديث الذي يلي هذا الحديث. ثم قال لا يدخل منه أحد غيرهم، هذه الجملة فيها نفي لا يدخل نفي، والنفي لتأكيد الجملة السابقة لما قال يدخل منه الصائمون، عاد فقال لا يدخل منه أحد غيرهم. لماذا أتى بهذه الجملة؟ لأنه لو اقتصر على الجملة الأولى يدخل منه الصائمون قد يفهم أنه يدخل معهم غيرهم من أهل الصلاة أو أهل الصدقة، صحيح؟ لماذا؟ لأنه لما قال يدخل منه الصائمون لا تحتمل الجملة نفي غيرهم، ولذلك عقب وتلا بهذه الجملة لا يدخل منه أحد غيرهم ليؤكد الجملة الأولى يدخل منه الصائمون، فكأنه قال يدخل منه الصائمون فقط ولا يدخل غيرهم. وهذا تكريم وتخصيص لأهل الصيام، طائفة الصيام بهذا الباب. قال يقال أين الصائمون؟ يقال بالبناء للمجهول، لا يعرف الفاعل، لأن المبني للمجهول يأتي عندما لا يذكر الفاعل. يقال أين الصائمون؟ يعني أين أهل الصيام ينادونهم من بين الناس الذين أوشكوا أن يدخلوا الجنة؟ وهؤلاء والذي ينادي هم الملائكة، هم الملائكة على أبواب الجنة ينادون أين الصائمون. فسر هذا المجهول أو بين الفاعل، فاعل النداء، أين الصائمون؟ يقال القائل من؟ الملائكة. فسره نص آخر من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل أنفق زوجين، ما من رجل أنفق زوجين من ماله في سبيل الله، من ماله في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة، إلا ابتدرته حجبة الجنة، حرس الجنة على الأبواب وهم الملائكة. هذا النص فسر لنا القائل أين الصائمون. فإذا الذي ينادي هم الملائكة على الباب. ثم قال فيقومون، يعني أهل الصيام، لا يدخل منه أحد غيرهم. هذا هو النفي الثاني، النفي الثاني والتأكيد الثاني في النص. فجاء إذن مؤكدان، النفي الأول لا يدخل منه أحد، ثم عاد فقال لا يدخل منه أحد غيرهم. هذا النفي الثاني ليؤكد أيضا أن باب الريان للصائمين فقط دون سواهم. ثم عاد فأكد بمؤكد ثالث فقال فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا التأكيد الثالث على أن الباب خاص بالصائمين، هذا التأكيد الثالث. فقال فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل، الفاء عاطفة، لم يدخل معطوفة، الجملة معطوفة على قوله أغلق، فيكون المعنى لم يدخل منه غير من دخل من الصائمين، لم يدخل منه غير من دخل من الصائمين. وهناك رواية في صحيح مسلم تبين بوضوح أن الباب خاص بالصائمين. أيضا من رواية سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. فشاهد: فإذا دخل منه آخرهم، آخر الصائمين، إذن لا أحد بعد الصائمين يدخل من هذا الباب، فهذا باب خاص بهم، وهذا من كرم الله عز وجل. وفي الحديث فوائد، في الحديث فوائد. الفائدة الأولى: مكانة الصوم وعلو منزلته، مكانة الصوم وعلو منزلته، بحيث جعل الله له بابا خاصا من أبواب الجنة، بحيث جعل الله له بابا خاصا من أبواب الجنة. والفائدة الثانية من الحديث: محبة الله لعبادة الصوم وأهله، محبة الله لعبادة الصوم وأهله، فخصهم بباب، فخصهم بباب لا يزاحمهم عليه غيرهم، فخصهم بباب لا يزاحمهم عليه غيرهم. الفائدة الثالثة: لله الحكمة البالغة، الحكمة البالغة والعلم الأزلي، إذ سبحانه أطلق على باب الصائمين في الجنة باب الريان، فناسب اللفظ المعنى، فناسب اللفظ المعنى، إذ يعطش الصائم، إذ يعطش الصائم فيحتاج إلى ري وإرواء، إلى ري وإرواء. الفائدة الرابعة: عظم كرم الله وجوده، عظم كرم الله وجوده، إذ جعل النعيم، نعيم الجنة، في الباب أيضا ابتداء من عند الدخول. عظم كرم الله، عظم كرم الله وجوده، إذ جعل النعيم، نعيم الجنة، في الباب أيضا، حتى الباب فيه نعيم ابتداء من عند الدخول. الفائدة الخامسة: أن المكثرين من الصوم سيدخلون الجنة بيسر وسهولة، أن المكثرين من الصوم سيدخلون الجنة بيسر وسهولة، يعني عندما يصلون عند الباب في الزحام، لأن في قبل حساب وفي صراط، وشرط أيضا تحقيق التوحيد، لابد هذا كله نجمع، لكن نحن نتكلم عن الصائمين الذين جمعوا كل الشروط. إذن المكثرين من الصوم، الفائدة الخامسة: سيدخلون الجنة بيسر وسهولة، بباب خاص لا يزاحمهم عليه أحد، بباب خاص لا يزاحمهم عليه أحد.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
نعم. قال المصنف رحمه الله: يخرج حديثا عن أبي هريرة بإسناد صحيح، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين. أنفق فعل ماض والإنفاق البذل، فيشمل بذل المال والنفس، والإنفاق البذل فيشمل بذل المال والنفس. قال: من أنفق زوجين. الزوجان الشيئان من صنف واحد، من زوجين اثنين، صنفين أو متشابهين كدرهمين ودينارين. وهذا أحد المعاني، فهذا يدل على أن النوعين من صنف واحد، من فرسين، من شاتين، من بعيرين، من درهمين، من دينارين. وهناك رواية أخرى توضح أكثر، من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل أنفق زوجين من ماله في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة. قلت: وما زوجين من ماله؟ قال: عبدان من رقيقه، فرسان من خيله، بعيران من إبله. وقيل المراد بالزوجين أي نوعين ولو اختلفا في الصنف ولم يتشابها، أي نوعين ولو اختلفا في الصنف ولم يتشابها، كأن ينفق دينارا ودرهما، أو دينارا وثوبا. يعني يراد بالزوج هنا الفرد، فيقال للواحد زوج وللاثنين زوج، يقولون هنا المراد بالنص هكذا، فيكون المعنى: من أنفق زوجين أي شيئين اثنين ولو من صنفين مختلفين، لا يشترط من صنف واحد. وهذا المعنى صحيح كما ذكر الله: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. إذن دلت الآية على أن الاثنين زوجان. وقيل المراد بالزوجين تكرار النفقة، يعني مرة بعد مرة ينفق مرة بعد مرة، ولكن المعنى الأول أصح، الأول أصح، يعني زوجين شيئين ولو لم يتشابها لا يشترط، لو من صنفين مختلفين، لأن الزوج يطلق كذلك على الفرد. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله. قيل المراد به الجهاد في سبيل الله خاص، وقيل عام في كل أنواع الخير، في كل أنواع الخير، كسوة مسكين، إطعام، دراهم، كل شيء. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. ونودي هنا في النص أيضا جاء بالبناء للمجهول في هذه الرواية، فلم يعلم المنادي أو الفاعل، لكن الرواية الأخرى التي ذكرتها لكم قبل قليل من حديث أبي ذر بيّنت أن المنادي هم الملائكة حجبة الجنة على أبواب الجنة. ونودي أي ينادى العامل، العبد العامل من حيث هو. وظاهر النص أن المؤمن هنا ينادى من كل باب، لكن هذا إجمال، يعني مجمل، يدل على أن الملائكة كلهم تنادي، ولكن من حيث الإجمال نعم، ومن حيث العمل لا، كما سيأتي بعد قليل، وهذا يحتاج إلى فهم. إذن هذا اللفظ في أوله مجمل، أجمل الأعمال، أي يبذل كل عامل من الأعمال زوجين، وينادى الناس العاملون من أبواب الجنة الثمانية، لكن قلنا هذا من حيث الإجمال والعموم. ثم سيفصل بعد قليل. والمعنى الإنفاق ولو كان بالقليل أو بالكثير، بزوجين، بأقل، بأكثر، لو زوجين من الخيرات العظيمة فتفتح أبواب الجنة لك. ثم قال: يا عبد الله. الياء حرف نداء، والمنادي هم الملائكة، أي خزنة الجنة وحجبة الجنة. وعبد الله منادى، وهم المؤمنون أهل الجنة الذين اجتازوا الصراط والحساب حتى بلغوا أبواب الجنة، فاستحقوا الآن أن يدخلوها. وعبد الله ليس اسم علم على شخص هنا، إنما هو اسم جنس، بمعنى كل الناس عبيد لله، فيراد به المنادى لكل المؤمنين، النداء لكلهم، فلا يقصد بعبد الله يا عبد الله اسم علم على شخص كعبد الله ومحمد وأحمد، لا، إنما اسم جنس للكل، وإن اختلفت الأسماء لأنهم كلهم عبيد لله، فالملائكة بما تناديهم يا عبد الله. ولك أن تتخيل وأنت تناديك الملائكة يا عبد الله هذا خير، ادخل من هالباب، ادخل من هذا الباب. يقول هذا خير، خير تأتي من الخيرات وتأتي اسم تفضيل، تفضيل من الخيرات واسم تفضيل، من أفعل التفضيل، كما يقول زيد خير من عمرو، زيد خير من عمرو، يعني زيد أفضل من عمرو. وأصلها أخير، أخير، ولكن حذفت الهمزة للتخفيف، وليس المراد هنا خير التي هي من أفعل التفضيل، لا، المراد هنا خير من الخيرات، خير من الخيرات، وإن كانت توهم وتشتبه بالتي من أفعل التفضيل، لكن هنا المراد بها خير من الخيرات. يعني يا عبد الله هذا خير بمعنى خير من الخيرات. وقال يا عبد الله هذا خير، ولم يقل يا عبد الله هذا خير. ما فائدة التنوين هنا؟ فائدة التنوين التعظيم، التنوين قد يأتي للتنكير، قد يأتي للتعظيم، وهذا هنا يراد به التعظيم. هذا خير، خير من الخيرات، الباب دخول الجنة. والفائدة الإخبار بهذا بيان التعظيم، بيان التعظيم بمعنى زيادة ترغيب السامع من الملائكة للمؤمن في طلب الدخول من ذلك الباب. يعني الملائكة ترغب السامعين في الدخول إلى الجنة، ترحيب، نوع من الترحيب والفرحة بهم والفرحة بالمؤمنين، الملائكة تفرح بالمؤمنين، ترحب بهم، فيرغبونهم ويرغبون سمعهم. هذا خير يا عبد الله، هذا خير، يعني هذا خير من الخيرات. وليس معنى هذا الباب أخير من هذا الباب أو أفضل، لا يراد به أفعل التفضيل، وإنما يراد به خير أي من الخيرات. قال فمن كان من أهل الصلاة. الآن بدأ يفصل، في الأول ماذا؟ أجمل، ويوهم النص أنه ستدخل من كل باب، وسيحصل تعارض إذن بين الحديث الأول، لأن الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، وهنا يقول تنادى من أي باب، حتى لو لم تكن من أهل الصوم، لو أنفقت زوجين، درهمين، شاتين، لكن ليس هناك تعارض، لأن النص أجمل أولا ثم بدأ يبين ويفصل. الآن ينادى الناس من أبواب الجنة، ترحب بهم الملائكة، تفرح بهم، لكن كل يهتدي إلى الباب الذي أكثر العمل منه. انتبهتوا كيف؟ فبدأ الآن يفصل ويفرع بالفاء التي تدل على التفريع والتفصيل، فقال فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. والمراد بأهل هنا يعني المكثرين من هذه الأعمال، بالنوافل والتطوع والتطوعات، وليس المراد بأهل أن تكون أهلا للعبادة، لا، لأن كل مسلم هو أهل للعبادة، أليس كذلك؟ يؤديها، هو أهل للفرائض، هو أهل للنوافل، لكن قد لا يجتهد، صحيح؟ هو أهل ولكنه قد لا يجتهد بالكثرة. إذن لأن كل مسلم أهل للعبادة ولا سيما الفرائض، فليس المراد من أهل صليت ركعتين ذكر، فليس المراد من أهل من كان أهلا للعبادة، ليس كذلك، إنما المراد من أكثر من تلك الطاعة، من أكثر من تلك الطاعة، يعني بالمحافظة عليها في حالة الفرض والإكثار منها نفلا وتطوعا حتى صار من أهلها، أي يعرف بها وينسب إليها، كثير الصوم في النوافل، كثير الصلاة في النوافل، كثير الصدقة غير الصدقة الواجبة عليه، وكثير كذلك مثلا الجهاد، الجهاد الشرعي بشروطه الصحيحة. لماذا؟ لأن الفرائض والواجبات لا بد فيها لجميع المسلمين، أليس كذلك؟ بل لأنها لا بد فيها لجميع المسلمين، بل من ترك شيئا منها يخاف عليه أن ينادى من أبواب جهنم، فلا يراد هنا من كان من أهل الصلاة يعني اللي محافظ على الفرائض، لا، هاي لابد منها والكل لابد يأتي بها، ولكن من عرف بها واجتهد فزاد في التطوعات والنوافل أكثر من الصلاة، قيام الليل، حافظ على السنن الرواتب، وحافظ على كذلك الضحى مثلا، والصوم من حافظ على الأيام البيض، حافظ على عاشوراء، حافظ على عرفة، حافظ كذلك على يوم صيام الاثنين والخميس، فهذا عرف بأنه من أهل الصوم. والصدق الذي يكثر التصدق، لماذا حملوا؟ قلنا على هذا لأنهم كما قلت لكم أن الفرائض عادة لا بد أن يؤتى بها من جميع المسلمين، فهي واجبة، أما غيرها فتحتاج إلى اجتهاد وبذل وسع فيها. رحمك الله. قال إذن الآن الحديث فصل بعدما أجمل، فالحديث أجمل أولا أن ينادى المؤمنون إلى الجنة، ثم فصل فبين ثانيا وهو من مقابلة المجموع بالمجموع، مجموعة أبواب بمجموعة أعمال، مجموعة أبواب للجنة بمجموعة أعمال، ينادى من هذه الأبواب، ولكن جعل بعد ذلك بابا واحدا لكل عامل ثانيا، فأولا أجمل ثم جعل بابا واحدا لكل عامل ثانيا، فكأنه الإنسان سبحان الله يهتدي للباب الذي أكثر منه، كما أن الواحد منا في الدنيا يهتدي إلى باب بيته ويدخل منه. وهنا إشكالات تحتاج إلى توضيح، إشكالات تحتاج إلى توضيح في النص. أولا الحديث يقول من أنفق زوجين، أي بذل زوجين، هذا في الصدقة واضح، الإنسان يبذل مالين، درهمين، دينار ودرهم، ثوب ومال، بعير وشاه، أو بعيرين أو شاتين، واضح. لكن كيف يبذل زوجين أو زوجان في الصوم والصلاة؟ كيف يبذل هذا في الصوم والصلاة لكي يشمل النص فبالتالي يدخل الجنة؟ التفسير الأول قالوا في الصيام بذل النفس وبذل المال، فهو أنفق زوجين. في الصيام بذل النفس وبذل المال، إذن هو أنفق زوجين. والعرب تسمي ما يبذل وما يبذله الإنسان من نفسه واجتهاده نفقة. ما يبذله العرب تسمي ما يبذله الإنسان من نفسه وماله صدقة، كأنه بذل نفسه لله وبذل ماله. فالعرب تطلق إذن على من يبذل نفسه وماله أنه بذل وأنفق. ولذلك يقول أحدهم لو بذل عمره وأنفق عمره في صنعة أو في العلم، ماذا يقول؟ أنفقت في هذا عمري، أليس كذلك؟ أنفقت في هذا عمري وبذلت فيه نفسي. إذن العرب تطلق هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة عربية فصيحة يخاطب العرب. من أنفق زوجين في الصوم كيف يبذل ماله ونفسه في الصوم؟ ماله ونفسه يبذله في الصوم، وهذا في لغة العرب أنفق زوجين، كما يقولون أنفقت في هذا عمري، يعني في هذه الصنعة أو في هذا العلم، أليس كذلك؟ بل إذن تكون صدقة بذل الزوجين في الصوم والصلاة ببذل المال والنفس، لأن الصوم يحتاج إلى إجهاد نفس ويحتاج إلى مال، كذلك الصلاة تحتاج إلى إجهاد وعمل، تقف وتتعب نفسك وتصلي، لذلك بعد فترة تظهر أثر الصلاة على وجهك وعلى جسدك، أليس كذلك؟ والنفقة هنا بشراء الطعام للصوم، ألا يحتاج أن يتقوى للصيام أن يأكل ويشرب؟ فهنا يبذل ماله كذلك. هذا أيضا يفسر أنك تحتاج إلى أن تفطر وتتسحر، فأنت تبذل المال والنفس. وفي الصلاة كذلك تحتاج أن تبذل المال لتشتري ما يستر العورة وما يعينك على الصلاة من طهارة، طهارة المكان، طهارة الملبس، وكذلك ما يقويك على الصلاة من أكل وشرب. فكأنك في الصلاة إذن أنفقت زوجين، مالك ونفسك. الإنسان يحتاج يصلي يستر عورته، وهذا بذل للمال وبذل للنفس. وقد تكون من المعاني ينفق زوجين في الصوم وفي الصلاة، من المعاني أيضا الصحيحة، يصوم ويفطر صائما. فإذا صام وفطر صائما كأنه بذل زوجين، بل بذل زوجين، رحمك الله. وفي الصلاة يصلي هو ويبني مسجدا، هذا بذل زوجين. وكذلك يصلي وينفق ماله في تحصيل ما يعينه على الصلاة من شراء وسائل الطهارة، قد يشتري الماء ليتطهر، ويشتري ما يطهر به ثيابه أو ما يصلي عليه، أو ما يستر به عورة. يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إذن هذا بذل ولا ما بذل؟ بذل. هو صلى وبنى مسجدا، أنفق زوجين، انطبق عليه النص. ويقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فإذن هذا بذل زوجين، صام وفطر صائما. إذن هذا أيضا من المعاني الصحيحة التي تنطبق على النص. فهذه النصوص تدل على أن هذا من أوجه كذلك إنفاق الزوجين. والجهاد كذلك واضح، بذل النفس والمال، لأنه يحتاج إلى سلاح أو يحتاج إلى ما يقاتل به من فرس أو خيل أو من أسلحة حديثة، ويبذل نفسه كذلك. هو أنفق زوجين في الجهاد، قلنا الجهاد الشرعي الصحيح المعروف بشروطه وضوابطه. لذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهراق دمك. إذن بذل نفسه، بذل ماله، لأن الجواد الخيل من ماله، فأنفق زوجين. هذا هو الإشكال الأول وزال، انتهى. لو سأل سائل كيف ينفق زوجين في الصوم وفي الصلاة؟ الإشكال الثاني يقول: من أنفق، في صدر الحديث وفي ختامه قال: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فذكر الإنفاق مرتين، فهل هذا تكرار لا معنى له أم لا؟ هو ليس من باب التكرار، ليس من باب التكرار، لأن في أول الحديث قلنا أن النداء عام من باب الإجمال، من باب الإجمال، من أنفق يبين فيه أن الإنفاق من جملة الخيرات، أن الإنفاق من جملة الخيرات، ولو كان بقليل، ولو كان بزوجين، بثوبين، بدرهمين. وهذا حاصل، هذا الإنفاق حاصل في كل أبواب الجنة، يشمل كل الأبواب، يشمل كل الأبواب. والثاني بيان وتفصيل، بيان وتفصيل، يعني بعد ذلك يستدعى من باب خاص، فيستدعى كل عامل من بابه الخاص بحسب العمل الذي أكثر منه، ومنه باب الصدقة، ومنه باب الصدقة بحسب العمل الذي بذل فيه وقته وماله ونفسه. فكأن الإنفاق الأول مجمل عام في كل بذل وعطاء مع كثرة الأعمال، والثاني خاص، استدعاء خاص من الباب الذي أكثر منه العمل، ومنه باب الصدقة، ومنه باب الصدقة. والإشكال الثالث في النص الجمع بين هذا الحديث، حديث الباب الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم تفصيل كل عمل له باب، أي كل مسلم عامل يدخل من باب واحد بحسب بكثرة العمل. ولكن هناك نص يعكر هذا المعنى، هو قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ، يعني الوضوء، فيسبغ الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الآن حصل تعارف. حديث الباب يدل على إيش؟ أنك ستدخل من باب بحسب عملك، صحيح؟ فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. النص هذا يقول لا، تفتح لك أبواب الثمانية كلها. فكيف الجمع بين هذا الحديثين الذين ظاهرهما التعارض؟ ولا بد أن تفهموا قاعدة، دائما التعارض يكون وين؟ في الذهن. وين؟ في الذهن، في العقول. أما حقيقة في النصوص لا، لأن الكل من مشكات واحدة، ولكن أهل العلم رحمة الله عليهم يتفاوتون، فمنهم من يدرك الجمع ومنهم من يتوقف، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالنص الثاني ينص على أنه إذا قال هذا اللفظ يدخل من أي باب شاء. وحديث الباب يبين أنه ينادى ويدخل من باب معين اختص به عمله وكثرة عمله. الجواب لا تعارض بين النصين، لا تعارض بين النصين. فالجمع ممكن. حديث الوضوء من توضأ فأسبغ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا في الدنيا. هذا متى؟ في الدنيا، من باب الإكرام والتشجيع، إذا قلت فتحت لك أبواب الجنة، ترحيب وتفاؤل. وحديثنا هنا في الصيام يتكلم عن يوم القيامة، يتكلم عن متى؟ عن يوم القيامة، أي هناك ستدخل وتفتح الأبواب جميعا للمؤمنين، لكنك ستدخل من باب واحد بحسب كثرة عملك. وهكذا جمعنا بين النصين، فنص في وقت وزمن ونص آخر في وقت وزمن، وبهذا يرتفع التعارض، يرتفع التعارض، فلا تعارض بين النصين. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي، فديتك بأبي وأمي، أو أنت مفدى بأبي وأمي، كل هذه المعاني صحيحة، ثلاث معان صحيحة: فداك أبي وأمي، فديتك بأبي وأمي، أو أنت مفدى بأبي وأمي. قال أبو بكر رضي الله عنه ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، العلماء ذكروا أكثر من معنى هنا، ما على من دعي من تلك الأبواب، يعني أبواب الجنة، أبواب الجنة من ضرورة. المعنى الأول قالوا معناه أن من لم يكن إلا من أهل خصلة واحدة من تلك الخصال، فقد كان من أهل الصلاة، فقد كان من أهل الصوم، أن من لم يكن إلا من أهل خصلة واحدة من تلك الخصال ودعي من بابها فإنه لا ضرورة عليه، لا ضرورة عليه، لا إشكال، إذ الغاية المنشودة دخول الجنة، فمن أي باب دخل فلا ضرورة عليه. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يدخل من كل الأبواب في نفس الوقت. فهذا المعنى الأول. فكأنه يسأل، يعني الذي ليس عنده إلا خصلة واحدة ودعي من بابها لا ضرورة عليه، لا خسارة ولا إشكال. ليش؟ إذ الغاية المنشودة دخول الجنة، الغاية المنشودة دخول الجنة، وهو حقق خصلة فلا ضرورة عليه. سيدخل من تلك، من سيدخل الجنة من خلال ذلك العمل. كان من أهل الصلاة، يكثر من الصلاة، سيدخل من باب الصلاة. وقيل معناه من ضرورة، أي من ضرر وخسران، بمعنى ليس على المدعو من كل باب مضرة ولا خسارة، بل قد سعد وفاز، قد سعد وفاز من دعي من الأبواب جميعا. يا رسول الله، كان يقول يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، أي ما على من دعي من كل الأبواب من خسارة، بمعنى هو مش خسران. انتبهتوا كيف؟ لأنه هو الآن يمهد لشيء رضي الله عنه، يريد يسأل سؤال فيمهد للسؤال. يعني الذي يدعى من تلك كل من تلك كل من تلك الأبواب لا ضرورة عليه، بمعنى لا خسارة إذا دعي من كل تلك الأبواب، بل قد سعد وفاز إذ دعي من كل الأبواب. استفهام يوضح فيه المقدمة. فسأل السؤال، يعني اللي يدخل من كل الأبواب ما عليه خسارة، صحيح؟ ما تضرر في شيء، صحيح؟ جيد. ما هو السؤال؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هذا السؤال، هذا هو السؤال. يعني له معنيان. المعنى الأول أن من كان من أهل الصلاة والجهاد والصيام والصدقة أنه يدعى من كل الأبواب، فلا ضرورة عليه من أي باب دخل يدخل، ومن أي باب شاء يدخل. الاستحالة أن يدخل من كل الأبواب في نفس الوقت، لأنه لا يصح إلا أن يدخل من باب واحد، من باب واحد. ونداؤه منها كلها إنما هو على سبيل التكريم والإكرام والتخيير في الدخول من أيها شاء. إذن هذا المعنى الأول، أن الذي يكون من أهل هذه الأعمال، يكثر من الصلاة، يكثر من الصوم، يكثر من الجهاد، يكثر من الصدقة، أن يدعى من كل هذه الأبواب فلا ضرورة عليه من أي باب شاء دخل، لأن الآن هو مخير، جمع كل الأعمال. وهذه العبارة فيها إشارة أن المراد بكثرة الأعمال ما يتطوع به، يعني التطوعات، لأن الواجبات تجمع لكل الناس. الصلاة الواجبة فرض على كل الناس، الصوم الواجب فرض على كل الناس، الصدقة الواجبة، الزكاة فرض على كل الناس، الجهاد الواجب فرض على من وجب عليه. طيب، لكن هذه تجتمع في الناس، لا بد فيها، العباد مكلفون بها، لكن وين الجمع النادر في التطوعات؟ وين في التطوعات؟ يكثر من هذا وهذا وهذا وهذا، هذا يحتاج إلى همة عالية، يحتاج إلى همة عالية. فيكون المعنى الثاني إذن، هل يحصل لأحد أن يكثر من التطوعات وأنواع البر المختلفة مما يؤهله لأن يدعوه خزنة الجنة من كل الأبواب؟ يحصل من هذا؟ يحصل؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، وزاده وأرجو أن تكون منهم. إيش المعنى؟ يعني نعم ممكن لكن نادر، لكن إيش؟ نادر أن الإنسان يكثر من الصوم، يكثر من الصلاة، يكثر من الصدقة، تجتمع في شخص ولكن نادر، بعكس الواجبات تجتمع. وأرجو أن تكون منهم، يعني أنت منهم، المعنى أنت منهم، لأن ليس الرجاء هنا الترغيب، إنما التأكيد والحق، لأن الرجاء من الله ورسوله حق واقع. انتبهتوا؟ إذن الرجاء من الله ورسوله واقع وحق، وليس مجرد تمني، ليس مجرد، بل يوقع، يقع المرجو أو يوجب وقوع المرجو. وهذا معنى أن الصديق رضي الله عنه سيدعى من كل أبواب الجنة فهنيئا له. فوائد الحديث: الفائدة الأولى مكانة الإنفاق وعظم قدره، إذ ذكر في أول الحديث وختامه. مكانة الإنفاق وعلو قدره، إذ ذكر في أول الحديث وختامه. الفائدة الثانية أن أعمال البر التطوعية لا تجتمع في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها، فمن فتح له شيء منها حرم غيرها في الأغلب، في الأغلب، وقد تفتح للقليل من الناس، وقد تفتح للقليل من الناس. الفائدة الثالثة: من أكثر من شيء عرف به ونسب إليه، أهل الصلاة، أهل الصدقة، أهل الصوم، إذا شفتوا كيف، أهل الحج، من أكثر من شيء عرف به ونسب إليه. الرابعة مكانة الصديق رضي الله عنه، إذ اجتمعت فيه أعمال البر، وسيدعى من كل أبواب الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدعى من كل أبواب الجنة. الفائدة الخامسة أن المسلم لا يحتقر من البر والمعروف شيئا، فلينفق ولو بزوجين قليلين أو كثيرين، لو بدرهمين، ليكون من أهل الإنفاق، ليكون من أهل الإنفاق، سواء كان أهل الإنفاق في الصوم، أهل الإنفاق في الصلاة، في المال. الفائدة السادسة أن الجنة لها أكثر من باب، وتحديدا ثمانية، أن الجنة لها أكثر من باب وتحديدا ثمانية. الفائدة السابعة حب الملائكة لصالحي بني آدم، حب الملائكة لصالحي بني آدم وفرحهم بهم، يفرحون ينادونك يا عبد الله، يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير، ينادونك إلى أبواب الجنة. وطبعا من حبهم للمسلمين والمؤمنين. الفائدة الثامنة أن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل، أن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل، لقوله من أنفق زوجين شيئين، سواء قلنا من صنفين متشابهين أو من صنفين غير متشابهين. الفائدة التاسعة أن تمني الخير، تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب، فأبو بكر تمناه في الدنيا والآخرة، ذلك تمنى أبو بكر أن يجمع هذه الأعمال. الفائدة العاشرة أن أبواب الجنة عليها خزنة من الملائكة يرحبون بالصالحين، أن أبواب الجنة عليها خزنة من الملائكة يرحبون بالصالحين. الفائدة الحادية عشرة أدب الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب أبي بكر رضي الله عنه، ما قال يا رسول الله، لا، قال بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، هذا في أدب الخطاب. الفائدة الثانية عشرة علو الهمة في العبادة والطاعات، علو الهمة في العبادات والطاعات. الفائدة الثالثة عشرة يستأنس أو يستفاد من الحديث أن الملائكة لا يعلمون الغيب، أن الملائكة لا يعلمون الغيب. لماذا؟ لأنهم يقولون للناس يا عبد الله يا عبد الله، ولا يعرفون أسماءهم، ولا يعرفون أسماءهم، يعني فائدة تستنبط من النص، والله تعالى أعلم. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، ونكمل إن شاء الله الجمعة القادمة، وجزاكم الله خيرا.